عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الولاء، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج في حج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النهر. متفق عليه.
هذا العنوان الجديد ما هو وجوه ولا أوجه الإحرام وما يتعلق به؟ وجوه وأوجه جمع وجه، وقد جاء تفسير ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقراء. ولكن نلحظ بأن المؤلف رحمه الله أوجز في هذا الباب فيما كان ينبغي زيادة بعض النصوص، وهنا نجد نص الذي عندنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بكذا، ومنا من أهل بكذا، ومنا من أهل بكذا، فمن أهل بعمرة تحلل حينما وصل، ومن أهل بحج أو بحج وعمرة ما أحلوا حتى يوم العيد يوم النحر. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. نحن إذا جئنا إلى ميزان الحديث، هل هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نقلت لنا عن رسول الله ولا نقلت لنا عن أعمال الناس؟ لاحظوا هذا الدقة في الحديث. قالت: خرجنا فمنا، ولم تذكر رسول الله إلا مع رسول الله. فما وجه استدلال المؤلف بحكاية عائشة لحال إهلال الناس؟ المؤلف يسوق هذا مستدلا بأنواع وأوجه الأنساك الثلاث بأي شيء؟ أحسنتم. كأنها تقول: خرجنا مع رسول الله ومنا ومنا ومنا، وهو يعلم ذلك وأقرنا عليه. يقول الاستدلال هنا بإيش؟ بالإقرار. ولكن النص الصحيح أولى وأقوى، وهناك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جئنا ذا الحليفة قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بالحج فليفعل، من أراد أن يهل بالعمرة فليفعل، من أراد أو من شاء أن يهل بمتمتعا قارنا فليفعل. يبقى أي الروايتين أقوى في التشريع؟ خطابه: من أراد أن يفعل فليفعل، لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا يتفق الجمهور على وجود الأنساك الثلاث، هذه لازم نحفظها، هي محفوظة فعلا. وأوجه الأنساك أو أوجه الإحرام: لبيك اللهم حجا فهذا مفرد، لبيك اللهم عمرة فهذا متمتع. إن حج من سنة لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا إيش؟ قارن النسكين معا فهو قارن. وإلى هنا تتفق كلمة العلماء شرقا وغربا. ولكن عندنا مباحث مطولة في أمرين. صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة. المبحث الثاني إذا كانت الأنساك ثلاثة هل هي على المساواة أو هناك ما هو أفضل من غيره؟ هل بينها مفاضلة أو هي متساوية؟ يبقى المباحث عندنا إيش؟ مبحثان. الأول صفة حجه صلى الله عليه وسلم. والشوكاني في نجل الأوطار، وابن حجر في فتح الباري، وابن القيم في زاد المعاد، والطبر وغيرهم أطالوا جدا النقاش والإيراد. وأعتقد لا يتسع لا دراسة في البيت لكل هذه الأوقات الأقوال ولا إيراد في هذا المجلس. طالب العلم اليوم أصبح مشهور إلا من شاء الله وانقطع للعلم وأكرمه الله بذلك. وخلاصة الأمر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءت النصوص صريحة صحيحة، منها كحديث عائشة متفق عليه، وحج النبي ايش؟ ها؟ مفردا. وتابع حديث حج متمتعا. وابن القيم رحمه الله يجمع بين تلك الروايات، حج قارنا، كل الروايات جاءت في حج النبي بالأوجه الثلاث. فبعضهم قال إن بداية حجه صلى الله عليه وسلم وأول ما أحرم كان على رواية عائشة مفردا الحج لبيك اللهم حج، ثم بعد ذلك جاء الحديث الصحيح الصريح، أتاني جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، وادي العقيد اللي في ذي الحليفة، ثم قل عمرة في حجة. يبقى أنشأ أول ما أنشأ به بإفراد، ثم بتوجيه من جبريل عليه السلام ماذا فعل؟ أدخل العمرة مع الحج فصار قارنا. فمن قال حج مفردا نظر إلى أول أمره، ومن قال حج متمتعا فهذا قارن. قالوا إنهم كانوا يسمون القران تمتعا، لأن التمتع هو أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة، يأتي بالعمرة وبعد أن ينتهي منها يجلس ثم يحج فيجمع النسكين في سفر واحد، وكذلك القارئ. فإذا كان الأمر كذلك، من قال متمتعا أراد بالتمتع القران بجامع التسمية. إذا كل ما جاءت الروايات في نوعية حجه صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة لا تعارض فيها، لأنه في بداية الأمر كان مفردا، ثم طرأ على ذلك أنه كان قارنا، والقران يطلق عليه التمتع. إذا انتهينا من هذه، انتهينا من إيش؟ صفة حج النبي إيش كانت عند الجمهور؟ القران. يأتي بعد ذلك، طيب هنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فأما من حج أو أهل بالعمرة فإنهم حلوا حينما وصلوا، يعني أدوا عمرتهم حينما وصلوا طافوا للعمرة وسعوا وحلقوا وتحللوا ولبسوا. وأما من أهل بالحج أو به وبالعمرة فلم يحلوا حتى متى؟ حتى إذا كان يوم النحر. ويوم النحر متى يجي؟ بعد عرفات وبعد تمام الحج. فعلى هذا النص الناس على طبيعتهم، ما طرأ عليهم جديد، ولكن وجدنا نصوصا أخرى من أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة طاف الجميع معه، من كان متمتعا فلعمرته، ومن كان مفردا أو قارنا فللقدوم، ثم ذهبوا جميعا وسعوا، من كان معتمرا سعي العمرة، من كان مفردا أو قارنا سعى سعي الحج مقدما بعد طواف القدوم. بقي الحلق، بقي التحلل، أهل العمرة تحللوا ولبسوا، بقي أهل الإفراد والقران لم يتموا نسكهم، وكان عليهم أن يذكروا كما قالت عائشة، وهذا الأمر الطبيعي. ولكن وجدنا بعض النصوص أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سعى وسعى الجميع معه كل على نيته، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يبقى أهل العمرة على عمرتهم من أول. يبقى الخطاب موجه لمن؟ للمفردين والقارنين. فمنهم من كان معه الهدي بقي على إحرامه، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لم يتحلل. ومن لم يكن ساق الهدي معه وهو محرم بالحج مفردا أو قارنا توجه إليه الخطاب اجعلها عمرة. فتحللوا، من لم يسق الهدي وكان مفردا الحج أو قارنا بين النسكين عليه أن يتحلل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجدنا هذا أمر جديد على الناس جميعا في الإسلام وقبل الإسلام، فتأخر بعض الناس عن التحلل فوجد فيه انتقل عن المبادرة، فقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وجزيتكم بدون هدي ولجعلتها عمرة. كأنه يقول ما منعني أن أتحلل كما أمرتكم إلا لأني سقت الهدي. ولما سئل ما بال الناس حلوا من إحرامهم وأنت لم تحل يا رسول الله، قال لقد سقت الهدي ولبدت شعري. فسوق الهدي منعه من إيش؟ من التحلل، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحله زمان ومكان، محله بمنى، المكان والزمان بعدما يرجعون من إيش؟ من عرفة يوم العيد. فهنا ينقل بعض العلماء عن بعض الصحابة استثقالهم بخلاف العادة، أيذهب أحدنا؟ قالوا أي الحل يا رسول؟ الحل كله، مو بس لبس الثياب، كل ما كان محظور على المحرم صار حلالا، من ضمن ذلك النساء. قال الحل كله. فقال قائل يا رسول الله أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر مني؟ يعني نحن حدثاء عهد بالنساء ما كان لهم عهد بذلك. فقال لو استقبلت من أمر إلى آخر. فهنا عند هذا الموقف نجد البعض يناقش في الأنساك الثلاث ويناقش في الأفضلية، فقال بعض اقول المتطرفين بانه لا يصح الا التمتع، لان الرسول امر المهلين بالحج ان يقلبوها الى عمره، وقال لو استقبلت، فعلى كل من يستقبل الحج ان ياتي متمتعا، وهذا في تصرف. وقالوا، قال الاخرون، الانساك لا زالت قائمه بانواعها الثلاث، ولكن الافضل موضع نظر، كما قال والدنا الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه في محادثه لما سئل عن الافضل، قال الافضليه امر هين، ولكن ترسيخ وتثبيت الانساك الثلاثه هو الاهم. فاذا جئنا الى اقوال العلماء فيما هو الافضل، نجد هناك من يقول الافضل هو الذي بدأ به رسول الله، بدأ بايش؟ بالحج مفردا. ونجد الاخرين، او نجد الاخر من يقول لا، الافضل من انتهى به نسك رسول الله، وانتهى نسكه بايش؟ بالقراءه. ونجد الاخر يقول لا، الافضل ما تمناه رسول الله، اللي هو ايش؟ التمتع. وايش رايكم انتم بقى؟ لازم تشاركوا، ما عندكم شيء. اردت بهذا يا اخوان ان ابسط القضية لنرى مواقف الائمة الاجلاء من النصوص الواردة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، لنرى على ما يبني الأئمة مذاهبهم. فمن قال الإفراد أفضل ما جاء من عنده، أخذ ابتداء حج رسول الله، قال طبعا الرسول أمامه الأنساك الثلاثة ولا يختار لنفسه إلا إيه؟ الأفضل. طيب نأخذ فكرة أولا، قال بهذا مالك والشافعي. نجد الآخر يقولون لا، هذه البداية غير والختام هو المهم. الرسول اختار لنفسه الإفراد، والله اختار لرسوله القران. رب الذي اختاره الله لرسوله أولى من الذي اختاره رسول الله لنفسه. أجاب على ذلك أصحاب الإفراد وقالوا إن مجيء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره إليه، قل، يبقى هذا تعليم جديد، عمرة في حج، وأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه المفردين أن يجعلوها عمرة، لأمر جديد يقضي على أمر قديم وليس لعين النسك في ذاته، فهو العلة ولقصد وليس لأفضلية القران أو التمتع. فمش العلة اللي عندكم؟ قال نعم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا في الجاهلية، لاحظوا هذا يا إخوان، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا يرون العمرة في أشهر الحج. أيذهب أحدنا إلى منى وكذا؟ قال فقدموا صبح رابعة، يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كما قالت عائشة، خرجنا مع رسول الله يوم الرابع من ذي الحجة في الصباح. اليوم الرابع من ذي الحجة من أي الأيام في الحج؟ ولا خارج الحج؟ في عين الحج، في الحج من ذي الحجة. فأمرهم، فكانوا يقولون أو كانوا يرون كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذه خطيرة. وكانوا يقولون إذا انسلخ سفر، سفر كانوا يجيبوه بدل المحرم وهو النسيج، يقدمون سفر لأنه يحل فيه عيد القتال، ويؤخرون المحرم لأنه يحرم فيه القتال، فيجتمع عليهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تطول المدة، فأخروا إيش المحرم وقدموا إيش سفر. وكانوا يقولون إذا انسلخ سفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. بمعنى إذا خرج الزمن زمن الحج وبرأ الدبر، الدبر هو الجرح في ظهر البعير من الرحل من طول المشوار، طبعا هذا يحتاج الى مدة جراحية، وعفى الأثر، الأثر هو رفع الأقدام في الرمال في السفر، وهذا لا يعفى أثره مع كثرة الرواحل إلا بعد مدة تحميها الرياح وتغطيها. فكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويقولون، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قول الراوي كانوا يرون فأمر، يتفق علماء اللغة بأن الفاء هنا سببية بسبب ما كانوا يعتقدون وبسبب ما كانوا يقولون، أمرهم ليقضي على هذا القول وهذا الاعتقاد. ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، دخلت العمرة في الحج القران، ولا دخلت العمرة في أشهر الحج في الزمان، الاثنين جائزة. وعلى هذا يقول الذين قالوا بالإفراد إن قران رسول الله من أول الطريق بأمر جبريل ليدل على جواز العمرة في أشهر الحج على خلاف ما كانوا يعتقدون، وأمره صلى الله عليه وسلم للعالم كله ليعلن للجميع. هناك بعض أصحاب القرآن يقولون لا هذه ما تكفي، ليش؟ قالوا لأنه اعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الحج وفي أشهر الحج، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة كلها في أشهر الحج، فكان يكفي ذلك بيانا. قالوا لا، أما هذه ما تمشي، ليش؟ لو أنها تكفي لأنها وقعت في حوادث متفرقة وعند جماعات محدودة، ولو كان ذلك بيانا كافيا لما توانى الناس، لما تساءلوا وقالوا أيذهب أحدنا إلى منى وكذا، فين البيان اللي يكفي؟ إذا ما عندهمش بيان. إذا تعين البيان في هذا الجمع وكان فعلا قاضيا على ذلك الاعتقاد. إذا القران والأمر بالتحلل إنما كان لتشريع جديد يقضي على الماضي. قالوا ايضا تعالوا الخلفاء الراشدون بعد رسول الله والذين صاحبوا رسول الله رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم ولاشروا بأيديهم، ماذا فعلوا بعد رسول الله؟ هل جاءوا متمتعين كما تمنى رسول الله، او جاءوا قارنين كما فعل رسول الله، او جاءوا مفردين كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتفاق الأمة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته حج مرتين مفردا، وعمر في خلافته 10 سنوات حج مفردا. زيادة على ذلك وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين في أثناء الطريق ينهى عن القران، حق ينهى عن المتعة التمتع، حتى جاءت الرواية وجاء رجل إلى علي وهو يحلف بكرات له خط دقيق وخط ولد الشجر مع الدقيق ينجعه لبكرات أي نياق عنده. قال أما رأيت ما يقول عثمان؟ قال وما ذاك؟ قال ينهى عن التمتع، يعني عن تمتع الحج، بالتمتع من عمرة إلى الحج. فذهب علي ويقول الراوي لا أنسى أثر الحجين على يده، فدخل على عثمان وقال أتنهى عن التمتع وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أردت أن يفرد الناس الحج بسفر مستقل، ما هو يجي معتمرين ويقعدوا في مكة ومن هناك يحرموا. فقال وجدنا عمر قبل عثمان نهى عن القران. قال يا عمر كيف تنهى وتعلم اننا حججنا مقرنين الحج والعمره؟ قال نعم. اردت ان يكثر الوافد على البيت، ما هو يجيب سفره حتى ياخذهم حصر بحجر، لا، ياتي الى العمره بسفره ويرجع ثم ياتي الحج بايش؟ بسفره. فالى هنا وجدنا بدايه اهلاله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وجدنا القران كان لامر يقتضيه البيان، وجدنا الخلفاء عمر وعثمان ينهيان عن القران وعن التمتع. ايش تصفي عندنا؟ ها؟ ما مرضين يقولوها. ومع هذا كله ايضا يرى كثير من المتاخرين بالنسبه للظرف الحاضر ان افضل تلك الانساب الثلاث ما كان ايسرها على المهل. انظر الى ظروفك والى وضعك، ما هو الايسر عليك فهو الافضل في حقك. لذا نجد بعض الناس ياتي الى مكة في اليوم السابع او في ليلة الثامن وياتي متمتع ويرهق نفسه، يطوف ويسعى ويتحلل ومن الغد يهل بالايش؟ بالحج. لكن مثل هذا ما دام قد جاء متاخرا لو دخل مفردا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج مقدما وان شاء اخره ثم يتم حجه على راحه. ويقال لو باق الوقت اكثر من ذلك هل عنده متسع للعمره؟ لا. اذا القول الاخير كما سمعنا من والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه بان الافضلية امر سهل، ولكن المهم تثبيت الانساك الثلاثة. ولن انسب مجلسا لوالدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه مع سماحة المفتي الشيخ محمد بن ابراهيم في خيمته بمنى صبيحة يوم العيد. جرت العادة ان المشايخ يسلمون على بعض، ومن ضمن خيام المشايخ الشيخ محمد بن ابراهيم، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الملك، الشيخ عبد اللطيف، كبار المشايخ. فمررنا وكنت بفضل الله في شرف صحبة الشيخ الامين، تسلم على الشيخ محمد وهم يتناولون القهوة، فاذا بالشيخ محمد يسأل الشيخ الامين بلغني أيها يا شيخ، وكان يوقره جدا، أنك حججت مفردا، لكونه أفضل عند مالك. فهمتم يا جماعة؟ فقال رحمه الله: نعم يا سماحة الشيخ، جئت مفردا وقصدا فعلت، وليس لكونه مذهب مالك. قال: وقصدا فعلت لماذا؟ قال: لأنني بلغني أن هناك أشخاص متطرفون لا يكتفون ببيان الأمر الذي يرونه ويقولون إن التمتع أفضل، بل يجبرون الناس عند المروة بالحلق ويحللونهم من الإفراد بالحج، وأنا لا أملك سلطة أمنع هؤلاء، والناس يأتون من أقطار الدنيا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يهل بما تيسر له من نسره، وما وجدنا أحدا قط أمر أحدا بهذا عمليا. ثم لقد جاءت النصوص عن أبي ذر وعن غيره، فليراجع طالب العلم بداية المجتهد أنه حينما أمرهم رسول الله قام قائم وقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا، يعني دخلت العمرة في الحج هكذا، ألعامنا هذا؟ قال: لا، بل للأبد وأبد الأبد. فقال مع قوله ذلك: ما قام واحد يكلف أو يلزم الناس أن يتحللوا من الإفراد إلى الإيش؟ إلى العمرة، وأنا لا أملك سلطة، فجئت أطبق عمليا. من رآني أو سألني فهذا جهدي، وما كان بعد ذلك فلا أملك. ثم يا سماحة الفائز، صاحب السماح، إن النصوص كذا، وأول كل ما ذكرته أضعاف أضعافه معه، وسماحة الشيخ محمد الله يغفر لهم جميعا، الله يرحمهم ويمسيهم عنا أحسن الجزاء، مصغ إلى آخر كلمة، فما زاد على أن قال: أحسنت، جزاك الله خيرا. إذا يا إخوان، نحن نعيد هذا القول أو نورد هذه القضية لأننا نعلم كثيرا من الإخوان طلبة العلم قد يتطلعون إلى مثل ذلك ويتأثرون بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما، وأمرهم ويتركون بقية الملابسات الأخرى. والواجب على طالب العلم ألا يستقل برأيه، إنما يرجع إلى أقوال العلماء، سواء كان من أهل الحديث أو كان من الفقهاء من الأئمة الأعلام، ويأخذ أقوال الجميع ولا ينفرد برأيه، وبالله تعالى.